الأهل والأوطان فراقهم صعب، لكنه الإيمان فداؤه القلب والروح والأبدان. فليقبل الرب، فليقبل الرب. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج صفوه الصفوه. نرحب بحضراتكم، ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيله الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته.
مرحبا بفضيلتكم حلقه جديده وصفوه الصفوه.
اهلا وسهلا مشاهديك، مرحبا بكم.
بارك الله فيك. هكذا كان يقول المهاجرون في رحلتهم الى الحبشه.
نعم، هكذا كانوا يعني الحادي يحدو الإبل وهي تغض السيرة من أم القرى إلى المجهول.
إلى المجهول.
نعم، إلى المجهول بالنسبة لنا عبر التاريخ رغم أننا قرأنا، ولكن المجهول عند المؤمن معلوم، لأن الذي يعلمه ويثبته إنما هو إيمانه.
نعم.
فيصير المجهول معلوما مع أنه لم يره من قبل. ولك أن تتخيل من 15 قرنا كيف كانت أجواء الأسفار في هذه الأيام، وأنت تسافر إلى مجهول، وليس المسافرين وليس كل المسافرين من الرجال، كان أصحابه نساء معهم 83 رجلا وامرأة، نساء ما خرجنا من حدود أم القرى.
لا إله إلا الله.
ولكنها الهجرة في سبيل الله، أو الخروج الحقيقي في سبيل الله سبحانه وتعالى.
مفهوم هذه الهجرة أو مفهوم هذا الخروج الحقيقي في سبيل الله كان معلوما عند المسلمين الأوائل؟
يعني هم ما هاجروا إلا حسبة لله، وإلا ابتغاء مرضات الله، وإلا فرارا بدينهم، وإلا يعني استعدادا لتاريخ هو آت كما وعدهم رب العباد عز وجل.
نعم.
ولكن الضغط الغير طبيعي على هذه الطائفة المؤمنة في مكة ومن أقرب الأقارب لهم يعني اضطرتهم الى هذا الامر، وكأن رب العباد عز وجل يعودهم من البداية على تجشم المتاعب وتحمل الصعاب، لان اخشوشنوا فان النعمة لا تدوم. الامم التي الفت الدعة امم مهزومة في الاخر، ولذلك انا اخاف على مستقبل الجيل الحالي الصغير يعني بالذات الذي الف الدعة.
نعم.
ويعني أريد أن أقول ميسر له كل شيء، فأصبح يعني لا يستفيد من تجارب، ولم تعركه الأحداث، وما انتصر بنو إسرائيل في الجيل الثاني من بعد موسى إذا لما تاهوا في الصحراء 40 سنة ودخلوا في التيه 40 سنة، فخرج جيل صحراوي، جيل نقي لم تلوثه آفات المدنية. فيخشى على أجيالنا إن لم يقم المربون الآن من بكل اتجاه، مش المربون يعني شوية دعاء مساكين فوق المنابر، ولا ساعات على فضائيات تنتهي تزول بزوال السبب، لا، المربون في كل اتجاه، في المدرسة وفي المعهد وفي الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وأن يقوم كل واحد بخدمة دينه، وإلا يعني سوف يحل بنا ما حل بالأمم التي انتهت وطمرها التاريخ. صحيح نحن أمة باقية ببقائنا مع ديننا.
صحيح.
فإن أبقينا ديننا حيا بقينا، هو ديننا سوف يظل، لكننا نحن والخوف علينا
بقي أن نبقيه في قلوبنا،
لابد، وفي واقعنا،
أو أن نبقي قلوبنا
يعني ولذلك تموت القلوب عندما يموت الدين فيها.
سليم.
لكن دين الله باقي.
نعم.
نعم. فيخشى على الجيل الجديد من عدم يعني صناعة أمرين خطيرين: قراءة تاريخ سلفه الصالح وماذا كيف جهدوا وتعبوا ويعني وأقاموا دين الله ليس بالعرق والجهد كما تقول لغة الصحافة.
نعم.
ولكن باحتسابهم الأمر كله لصاحب الأمر سبحانه.
سبحان
هذا
الله.
أمر.
نعم.
الأمر الثاني أن يأخذوا أو يمسكوا بتلابيب الحضارة، إذا جاز التعبير هذا يعني.
جاز ممتاز.
يعني وأن نبدأ من حيث انتهى الآخر، والآخر قد سبق لا ننكر.
نعم.
الآخر قد سبق لا ننكر وأسرع، ونحن
بتقاعسنا
وبيقظته. أما أن أعيش داخل دائرة المؤامرة فأحبط واستعملها شماعة اضع عليها تخلفي واضع عليها ظلمي البين لاخي ولاختي ولجاري وللذي يعمل تحت يدي وللكرسي الذي يعني رزقت به وربما جاءني بقدر الله غالبا لا. ولكن ليس لعقلي وليس لتميزي، لان الدنيا اذا اقبلت على انسان اعارته محاسن غيره، وان ادبرت سلبته محاسن نفسه.
سلم يا رب.
سلم.
لكن في الهجره يعني قد لهمت الامور حول المسلمين الاوائل رضي الله عنهم باذن الله تبارك وتعالى، تكذيب من قومهم، تعذيب من قبل قومهم لهم، سلب لإرادتهم الاقتصادية وحصار وشتم ولعن وهجر وعذاب، ثم ضغط للهجرة أيضا. قلب النبي عليه الصلاة والسلام وهو موزع بين هذه الأمور كلها، كيف كان يعيش وجزء من أولاده أو بناته يهجر؟
لا، هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موزعا، قلب النبي مفعم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
تتوزع الخطوب من حوله، ولكن تكسرت النصال على النصال.
صحيح.
لأنها تواجه قلبا يعني لما نزل عليه القرآن ما تصدع كما تتصدع الجبال، ولكن ثبت. وهو كان في أهلك المواقف يرى ثباته. ولقد كان أشجع الشجعان علي يقول رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس وأحمر الحدق كنا نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكون أحد أقرب إلى العدو منه. بهذا الثبات العجيب يعني رأي المستشرق الأمريكي له كتاب اسمه حياة محمد.
نعم.
يحضرني اسمه. يقول إن محمد هو أشجع إنسان على وجه الأرض قرأت عنه، ويذكر قصة صفوان لما جاءه يوم الفتح، صفوان بن أمية فرآه وكان كافرا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة فاستراح تحت شجرة قريبة من بيته الذي هدموه. الإنسان الأوطان غالية.
صحيح.
كما قلت في الأرجوزة في البداية.
الأهل والأوطان لهم صعب.
فنام وغطى في النوم. فجاء صفوان فأخذ سيفه. ولما أخذ سيفه صنع صوتا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من يمنعني الآن منك يا محمد؟ أنت منفرد، لا معك لا أصحاب ولا. قال: الله. فسقط السيف من يد صفوان فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: من يمنعني منك الآن؟ قال: يا محمد كن خير آخذ.
لا إله إلا الله.
قال: عفوت عنك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، فلما رفع يده قال: والله يا رسول الله، قبل أن تضع يدك كنت أسوأ أو أبغض خلق الله إليه.
يا لطيف يا لطيف.
والآن أنت أحب خلق الله إليه.
الله.
فالمستشرق الأمريكي يعلق ويقول: هذا أشجع إنسان رأيته في صفحات التاريخ.
إذن هنالك مفهوم محدد للشجاعة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان.
الشجاعة هي أن تعفو أنت قادر، هذه أكبر شجاعة.
العفو عند المقدرة.
هذه أكبر شجاعة، لأن ليس القوي بالسرعة.
صحيح.
أو بالصرعة. يعني ليس قوي أن أصارعك فتصارعني.
الغلبة.
ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. فهذه ليست في كثير من الناس. أنت تعرف الناس عندما تستثيره.
طيب، هل تبدت هذه القوة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام حيال بناته مكملين الحديث عنهم؟ هل تبدت هذه القوة؟
هو أن لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك في هذا الأمر هو أقوى إنسان. لماذا؟ لأنه أحن إنسان، وهو أرق القلوب قلبا.
نعم.
وأحن القلوب حنوا، وأكثر القلوب رقة وعاطفة.
نعم.
فأن يتحمل كل هذا، أي قلب هذا الذي يتحمل؟
بأبي أنت وأمي.
نعم يعني فأي قلب يعني سبحان الله. المسألة يعني لما تدرس، أنا أريد من جيل الصحوة من بناتنا وأبنائنا أن يعكفوا على دراسة تاريخ نبيهم صلى الله عليه وسلم وتاريخ تلاميذه. وهؤلاء التلاميذ أقل واحد فيهم هو أعظم نبيل في العالم لا يدين دين الإسلام.
نعم.
أو كما يقول المفكرون أو العظماء أو الأدباء.
نعم. نتناولهم في صفوة الصفوة إن شاء الله.
إن شاء الله رب
العالمين. إذن يعني في الحلقة المنصرمة تحدثنا مع فضلاتكم حول ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم زينب. وزينب الشجر الكثيف الملتف ذو رائحة الطيبة.
نعم.
حتى كان يختار أسماءه بعناية ودقة. هذا واجب على المسلم أن يختار الاسم.
إذا أحسنوا تسمية أبنائكم فإن العبد ينادى باسمه وأسماء أبيه يوم القيامة. وكان الرسول يغير أسماءه.
باسمه وباسم أبيه.
نعم.
ولا باسمه وباسم أمه.
لا باسمه واسم أبي. هذا ما درجنا عليه كعادات وإلف لكن الشرع.
نعم.
وأن سوف ندعى بأسمائنا وأسماء أبائنا. فلا بد أن نحسن تسمية الابن واسم البنت. وأنا لا أريد أن يأتي بعض الناس بحروف مترصة بجوار بعضها ليكون اسما غريبا. فأقول أنا من اسمه ماذا اسمها ماذا تقول. لا أنا لا أريد هذا. أحسن تسمية أنا لا تغير طبيعة البيئة التي تعيش فيها.
نعم.
أحيانا الأب يسمي اسمه بنت تقول له ما هذا هذه معناها المهرة بالفارسية ومعناها يا أخي الله يرضى عليك وأنا أمشي بخموس ورق. يعني ما صح الكلام العربي جميل.
وأنا بالفارسية وباليونانية وبالإيطالية وكذا يعني.
نعم.
إذا نكمل رحلتنا مع بنات النبي عليه الصلاة والسلام مع رقية وأم كلثوم.
نعم.
أو صاحبة الهجرتين.
رقية رضي الله عنها.
نبدأ الحديث في هذا الموضوع.
نعم.
إذا المشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء في فكر الدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نشرع الحوار مع حضرتكم وعلى بساط البحث معنا حول صاحبة الهجرتين وما دار في بيت أبي لهب ومسألة الطلاق ودور أم جميل في هذا الموضوع وموقف الرسول عليه الصلاة والسلام وهل كان كل هذه الأشياء تشكل ضغطا معينا على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام وما هي الدروس المستفادة من هذه التجربة التي بدأ بيت أبي لهب في محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام من الناحية الإنسانية في بداية الدعوة الإسلامية وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة على بساط البحث مع حضراتكم وصفوة الصفوة فاصل ونواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفت الصفا والداء الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتك
اهلا وسهلا
يعني لي رجاء في البدايه
نعم
فضيلتكم ابكيتمونا في الحديث عن زينب ابنه الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم
يعني فهل تبكون اليوم نرقق القلوب ساعه
لا اذا كان يعني اولا البكاء لا ياتي عمدا يعني ولكنه يعني أنت ترى صورة أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وترى بيته وتحدث في هذه الابتلاءات المتتالية فإذا كنا قد بكينا في زينب فما بالنا برقية رقية صورة من صور الألم الكبير في قلب النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
لأن النبي كان رحيما بأمته رؤوفا بهم فما بالك بفلذة كبده التي لاقت ما لاقت تخيل أن إذا شرعنا الحديث يعني في الموضوع
سنشرع من البداية
نعم.
في بيت أبي لهب
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله
عليه
وسلم وبعد فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب يأتيه في كوكبة من بني هاشم وبني عبد شمس
جيد
زيارة يعني دون سابق إنذار
مفاجئة
فيتقدم أبو طالب ليخطب قال يا ابن أخي قد آثرت أبا العاص
فضلت
بأن تزوجه زينب ونحن لا نعيب على الرجل طبعا يعني يريد ان يقول هذه دخلت انت على الخؤولة ابن خالتها
نعم
فان لابناء عمومتك حق عليك
جيد
فاطمة تتسمع الاخبار
هو قارن لانه زوج ابنته ناحية الخؤولة
أيوة.
وقال فان لابناء العمومة حقا عليك اتجه ناحية العمومة
فقال يا عمي لا يرد مطلب لك
ما شاء الله
هذه العائلات الكبيرة بهذا المنطق العم الصن والأب
قبل الدعوة هذه
قبل البعثة
نعم
قال نريد أن نزوج رقية وأم كلثوم بعتبة وعتيبة أبناء عبد العزة. أبو لهب هذا لقب لكنه عبد العزة. وعبد العزة ليس غريبا. عبد العزة ابن عبد المطلب.
يعني عم الرسول عليه الصلاة والسلام.
آخر أبو طالب. أبو طالب. أبو طالب. ابن عبد العزة ولكن لشدة احمرار وجهه كأنما الشمس تشع من وجهه أو اللهب يشع من وجهه بياض في حمرة. سمي أبو بأبي لهب. على الرحب والسعة.
العزة كان اسمه صنم عنده.
أيوة. هو عبد العزة.
اللات والعزة.
اللات ومنات الثالثة الأخرى.
نعم.
دخلت فاطمة لتسر لأختيها أتدريان أن جدنا الشيخ يحدث أبي فيكما. جدها جدها لأن عم أبيها.
صحيح.
فقالت وقد سمعت من الجالسين اسم العريسين. تعرف البنات الصغيرة عمر طبيعي بيت, بيت بيت النبوة بيت بيت لا. عادي طبيعي. مسحة حزن دخلت على خديجة.
سبحان الله.
لأن البيوت ده زمان إلى عهد قريب كان الجد ومعه الأولاد والأولاد بزوجاتهم في بيت واحد
كلهم
إلى عهد قريب يعني أيام ما كان الوئام في الأسر. أمر طبيعي
صحيح.
وأنا لا أشجع الآن يعني هذا التجمع إلا
ستتولب علينا كثيرا من المشاهدين.
أنا يعني أنا لا أشجع هذا التجمع. لا أشجعه الآن.
لما؟
لكن أشجع إعادة صياغة التربية مرة أخرى حتى يعرف الجميع حقوقه وواجبات. عندئذ أشجع أن يكون الجد والأبناء والحفدة في بيت واحد. لكن الآن الأم لا أنا لا أشجع أن البنت تتزوج عند أمها. يعني سوف ينشب خلاف ما بين البنت عندما كانت بنتا عندما تكون زوجة آخر. سوف ينشب الخلاف بينها وبين أمها. ناهيك عن بقية الأفراد.
نعم.
لكن خديجة رضي الله عنها هي أشهر صالحات قريش من البداية.
نعم.
يشار إليها بالبنان.
صحيح.
أم جميل فيها ثلاث صفات.
أم جميل زوج أبي لهب.
أيوة.
أم عتبة وعتيبة.
أيوة. أم جميل تتصب بقساوة القلب. وشراسة الطبع وحدة اللسان معروف على مستوى قريش كلها.
يا سهل يا ساتر يا رب. كيف كان يتعامل مع عبد العزة؟
لما سوف نرى. نعم. عبد العزة هذا الجبروت ماذا كان في بيته. يعني قسوة قلب معروف.
يا سليم
يا سليم بالله.
يا ساتر يا ساتر.
وبعدين بذاءة لسان او طول لسان او او او, أو حدة لسان
وشراسة
الطبع. هذه ترصدها في تاريخ ام جميل.
هذه امرأة؟
هذه امرأة ولكن من شر نساء قريش. من شرار نساء قريش. معروف.
سلم يا رب.
وفي مجتمعات كده يعني في كل مجتمع فيه أم جميل.
أمهات جميل.
يعني ولكن يعني خلاك اسمع على معلم يعني كأنها علامة مسجلة. علامة تجارية.
تريد مارك.
أعوذ بالله.
نعم.
لك أن تتخيل رقية وأم كلثوم يعني أبوهما محمد بن عبد الله وأمهما خديجة بنت خويلد وأختهما فاطمة أن تنتقل كلاهما إلى بيت فيه أم الزوجين أم جميل.
وافق المصطفى عليه الصلاة والسلام.
يا عم لا
يرجع إليهما.
لا يرفض لك طلب. قال أنظرني حتى أرجع إلى ابنتي.
وهذا ليس عيبا.
لا هذا 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 العقل الكبير عندما يتصرف كأب. وفي الشرع لابد ان ناخذ يعني رأي البنت التي سوف تتزوج ترى الشاب مره مرتين الى ان تقتنع.
يعني الاب يقول انا المسؤول انا ارى هكذا هذا هو الصواب.
لا لا لا
يجبر ابنته على التصرف.
لا هو, هو 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 لن يتزوج الزوج. هي التي سوف تتزوجه. هي ترى فيه مثلا صفة لا نراها نحن. يعني قد تراه طويلا طولا بينا او قصيرا قصرا بينا او يتلعثم في الكلام او انه خجول كالبنت زيادة عن اللزوم او يعني لا يجيد الحوار او انه والعياذ بالله يقذف بالكلمات كالقنابل. هي ترى البنت لها رؤية.
نعم.
فلا بد ان تقتنع. ولا بد ان نستأمر البنات في الام، الام الاول نستأذنها وناخد رأي الام، لان الام تعرف هوية ابنتها. ونحن نتكلم عن المجتمعات السوية والبيوت السوية.
صحيح.
يعني عشان ايه؟ الاستثناءات غير مرفوضة في البرامج.
كنت اريد ان انزل الواقع.
لا بلاش في الواقع. خليك انت في ما اسوأ الواقع عندما تهتز البيوت ولا تبنى على قواعد. بس. وقاعدتنا واضحة البعالة. ان بيت له رئيس. وليس له رئيسين.
صحيح.
سمعت كده؟ بيت فيه الشورى والرفق. بيت فيه حسن التربيه، بيت فيه بر من البنت لابيها وامها، بس هذه البيوت السويه اللي نتكلم عنها. اما ما عدا هذا ده قصه اخرى. نروح بقى دار الاصلاح الاجتماعي، نروح على يعني دور التاهيل المهني،
التاهيل العقلي الاجتماعي.
يعني احنا نتكلم عن بيوت سويه.
نعم.
وافق النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام
وزفت
رقية ام كلثوم
العتبة وعتيبة ابناء ابي لهب. بعد ايام قليلة نزلت
الرسالة.
توجست خديجة
خيفة.
طبعا. العجيب ان المدة التي قضتها رقية وام كلثوم، وروت بعض كتب التاريخ وانا اتنقل فيها سوء معاملة ام جميل
جميل
لرقية وام كلثوم، لم يرد في التاريخ ان رقية او ان ام كلثوم ذهبت الى خديجة لتشكو لها من ام زوجها.
الله اكبر.
عشان بس ايه معلم لبناتنا. احنا من اول اسبوع تبدأ الشكوى. طب خلاص.
حتى تستشير او تاخذ النصيحة على الاقل يعني.
لا لا لا. اولا هي البنت لازم من ليلة العرس يجلس الاب والام معها جلسة طيبة قبل العرس بايام.
نعم.
فهموا ان انت تحتاجي على الاقل الى سنة لدراسة شبه تفصيلية عن طريقة الزوج في الحياة.
لكن كيف كانت المعاملة مع رقية وام كلثوم ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعتبة وعتيبة؟
كانت ام جميل هي المسيطرة على البيت. ابو لهب هذا الجبروت خاتما في اصبعه كما تقولون انتم بلغة الاعلام العصر.
معقول.
هذا الجبروت الذي يخيف سبحان الله كان عبارة عن رجل مطواع تماما لا شخصية له في بيته امام ام جميل. وكانت تحرج امام قريش كلها.
الله اكبر.
طبعا جبروت امرأة. يعني هذه امرأة لها جبروت عجيب.
هل هذا كان معهودا في البيئة العربية؟
لا دي استثناءات ولذلك يشار اليها بالبنان لانها حالة استثنائية. يعني حالة تخرج من حدود المألوف. اذا كان يعني تذكر في التاريخ. بوضوح.
هي التي كانت تسير.
هي التي كانت تسير وهو الذي كان يسير. على غير طبيعة العربية وعلى غير طبيعة بني هاشم. وهو احد زعماتهم الكبيره. يعني لو
كيف يعني اسد علي
وفي... معلش
يعني عكس هذا البيت تماما.
لا بعض البيوت هكذا. انت عندما تجد مديرا عصبيا يضع الامور في غير نصابها او لا يضع الامور في نصابها فاعلم انه يعني يقول له يا ريت يروح لطبيب نفسي يعالج بعلاقته مع اهله وزوجته لانه عنده خلل في بيته عصب عليه. انت ليك في حدود الوظيفه انت مسؤول. فلماذا عصبيتك؟ تتأمر عليه.
صح.
هو الكرسي بعد شوية يزول. قرار بالليل يفاجئ بأنه وقعت في بيته.
صحيح.
يعض بنان الندم.
صح.
فأم جميل مسيطرة. ولكن العجيب أن رقية وأم كلثوم ما سمعنا منهم في التاريخ كلمة شكوى واحدة حتى بعد الطلاق. وبعد زواجهما الثاني ما سمعنا منهما ماذا كان يجري في بيت أبي لهب. ولذلك اغفل التاريخ هذا لان ليس هناك ماده حوار.
ليس له ذكر
يذكر. ليس له ذكر اساسا.
سبحان الله.
فده معلم لبناتنا.
كان حريم بهما ان يتحدثا عما حدث في بيت ابي لهب حتى يظهر هذا البيت من الداخل.
لا كان هذا ليس من طبيعه بنات البيوت الكبيره فما بالك ببنات رسول الله
عليه الصلاه والسلام.
الامر يعني اكبر من هذا. المهم اجتمعت ام جميل مع عتبة وعتيبة وقالت رأسي مع رأسيكما حرام ان لم تطلق بنات محمد. قرار.
وابو لهب
يسكت ولا يحير جوابا. القرار قرارها.
وهل يعتب عليه رجال قريش وأهل القبيلة والرسول عليه الصلاة والسلام والرجولة والمنطق الذي يعيش فيه هو؟
أولا كثير من الرجال يعني لماذا يعني لعن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء؟ هو التشبه تشبه مشية وتشبه زي يعني معقول ان الرجل يلبس فستان يعني على رأس امرأة؟
لا تشبه تصرف
تخنص ترك
خلقي يعني
تصرف سلوكي تصرف نساء المرأة ليس هذا يعني
حتى ناحى عن جوانب الرجولة
بالضبط بدليل أن نفس القضية لعنت المرأة المتشبهة بالرجل إن الله لعن الرجل المرأة الرجلة أو المترجلة
ليس في اللباس
اللباس ده صورة من الصور صورة من الصور
لكن ليس هو كل الصور
لا ليس كل الصور لكن يعني
طريقة الكلام طريقة المشي
وبعدين هي تريد أن تتكلم وتعال وترفع صوتها يعني سبحان الله يعني لا تخرج من حدود أنوثتها
بيقولوا امرأة بستين راجل
لا شو ستين راجل المرأة هي المرأة ولكن في نساء على مر التاريخ في لحظات يطلب منها رجولة صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول
عليه الصلاة والسلام
في حصار الخندق كان حسان بن ثابت مسؤول عن بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وحسان شاعر رقيق ليس من أرباب السيف هو من أرباب القلم لكن ليس من أرباب السيف فقالت صفية يا حسان أرى يهوديا يدور حول بيوت رسول الله
عليه الصلاة والسلام
خاف حسان رجل مش رجل معارك ورحم الله امرأة يا حسان نادت عليه مرتين فنزلت بعمود خيمة وضربت الرجل على رأسه فقتلته قالت يا حسان اسلبه انا امرأة لا يحق لي ان اسلب يعني جرد رجل من فيه يعني فدي مطلوبة عند في ساحة الشلال
موقف
نسيبة بنت كعب مطلوبة ان تخرس بظهرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ام حرام بنت ملحان يعني هذه ومضات في التاريخ يعني يقاس عليها من لحظات الازمات لكن ام جميل قررت ان تطلق بنات محمد فكان تقولوا في اللغة فكأن قد
صحيح يعني
ونقطة فكأن صح. قد فطلقت خلاص امر
فرضخ الولدان لامر اميه
اشغلوا محمدا ببناته خلي المصائب تنزل عليه يشغل بناته تعود بنتين في وقت واحد مطلقات
يعني الغرض من طلب ام جميل طلاق ابنتين محمد ضغط عليه
تمام يعني لا ابيت وبنات محمد تحت سقف واحد لا
خلاص يا لطيف
هذا الحقد العجيب وكان اذا ذهبنا الى التحليل النفسي هناك حقد عجيب من ام جميل للسيده خديجه
لما
لان خديجه رضي الله عنها هما يتساوين في الايه في الفخر والشرف والعائله والمال لان ابو لهب كان رجلا ملياردير يعني بلغه العصر من اثرياء خديجه غنيه ايضا طيب هو من عائله من اسره وهي ايضا من اسره اولا يشار اليها بالبنان وايضا بيت ابي لهب
حسب ونسب ومال
حسب يعني كله من كل لكن الجانب الخلقي يشار الى الى خديجه بالمحبه والموده والشيء الطيب ويشار الى ام جميل ان كل الناس تتجنبها لبذاءه لسانها وشراسه طبعها وخشوه قلبها فهنا تظهر لان احنا لما نحكي عن السيره احنا بنحكي عن نفوس انسانيه
صحيح
بنسرد الناس بفضل الله اللي جالسين الان يشاهدوا اعلم مني ومنك بالسيره وعارفين وبالعكس عندهم زوايا وعندهم ما شاء الله لا قوه الا بالله ونحن بس مجرد نقله يعني ننقل او نرصد التاريخ وننظر اليه من البعد الثالث لنرى ما الذي يعني نستطيع ان نستفيد منه
تواضعا اذا لم يكن طلب ام جميل طلاق ابنتي النبي عليه الصلاه والسلام لكرهها لهما بقدر ما هو إخماد وإسكات وضغط على النبي عليه الصلاة والسلام
لا أولا هو حقد على هذا البيت العظيم حسد على أمهما
ليه ما وافقت على الزيجة من بدايتها
لا هذا قرار رجال قرار رجال العائلة قرار لا هناك كان العائلات وراء العائلات ونريد أن تعود هذه مرة أخرى إلى بلادنا لأن قرار العائلة قررت قرار سمع وطاع المهم طبعا مع قضية الدعوة وبداية الرسالة كان البيت في حالة توتر عند النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه
البيت يعني ما كانش في حالة استقرار.
صحيح.
في حالة توتر وحالة مخاطر شديدة. إلى أن أكرم الله عز وجل رقية بأن تقدم إليها عثمان بن عفان. الحسيب النسيب.
يعني في هذه الظروف إذا نظرنا إلى الزاوية الأخرى زينب تركت زوجها.
تمام.
ورقية وأم كلثوم طلقتها.
أصبحت لكن في خير.
أليس هذا بضغط كثير على قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟
لكن العظائم كفؤها العظماء. بس هيك. العظائم كفؤها العظماء. يعني كده يعني أصحاب المبادئ هم أصحاب لا تنزل عليهم المشكلات يعني جرعة جرعة.
نعم.
ولكن تنزل عليهم جبال الابتلاءات.
سبحان الله. هذا خير يعني.
والعظماء يعني ايه؟
هذا خير.
كيف يكون عظماء؟ يعني على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتاتي على اهل الكرام المكارم. هي كده. فكل واحد له حجمه فيما سبحان الله. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشه تقول ورأسه يقول انا ايضا ورأسه يا عائشه. قالت يا رسول اتوعك كما نوعك؟ قال انا اوعك كما يوعك رجلان من امتي.
الله اكبر.
يضاعف له الاجر عند الله. يعني هو يجي له صداع مؤلم اكثر من واحد عادي مرتين. لانه هكذا.
لكن يعني زي ما نقول يعني وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائمه.
هي كده هي كده.
هي تصغر في عين النبي عليه الصلاه والسلام.
لانه هو عظيم.
سبحان الله.
فلما تاتي العظام الابتلاءات لا تساوي شيئا.
النبي عليه الصلاه والسلام ما راى يوما مريحا قط ضغط من بناته وضغط من قبيلته وضغط من الناس وتكذيب وطرد وتشريد واهانه وسب وشتم.
لا لا. والعجيب
اين الراحه التي وجدها
عليه لما نزلت عليه اقرا قال قد ولى عهد النوم يا خديجه اساسا كمان يعني اساسا
لا حول ولا قوه الا بالله
يعني حتى لا راحه بدنيه ولا راحه نفسيه ولكن الراحه كل الراحه في ارضاء رب البريه وتبليغ رسالته لهذه البشرية.
طيب. إذا كان المعلوم عن أم جميل أنها قاسية القلب شرسة الطباع حادة اللسان فأين موقف أبو لهب من تصرفها ومن طلبها طلاق ابن دي
أبو لهب؟ أبو لهب قلنا أنه لا شخصية له أمام أم جميل. هي شخصية طاغية وكثير من النساء تشيب الرجل قبل المشيب ويعجبها هذا وتخرج من حدود أنوثتها.
ما يطلقها.
نعم.
ما يطلقها.
ولا يستطيع طلاقها. يعني كالشعوب المقهورة التي إذا أراد المستعمر أو المستدمر أن يجلو عنها تقول لا خليك هنا.
صفوة الصفوة.
لا.
طب لا إله إلا الله.
تنظر كده تقول الله. بأي مقياس يقيس. في شعوب كما قال مالك بن نبي هي كده تحب ان تستعمر وفي اناس يحبون ان يستعمروا
مالك بن نبي في دراسات الحضارة
او ان يستدمروا
هو الواقع يستدمروا
بلا شك او ان يخربوا يقبل التخريب
يعني هذا ابو القاسم الشاب حينما قال اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر. أبو لهب لم يطبق هذا المبدأ عنده كان في حالة خنوع تام لزوجه أم جميل.
لا ما هو من أجل ماذا؟ أبو القاسم يقول كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر.
صحيح.
فهو يريد أن يطارد الجيف الحقيرة مع أم جميل وحر.
وهو عنده استعداد داخلي أن يتلقى انتقاد المجتمع وانتقاد كبار المجتمع والقبيلة.
لا لا هو لا هو لا يرى ذلك لان المستدمر للاسف او المستخرب داخليا يظن انه اعقل الناس لانه يقول لك يمشي حاله للاسف الشديد يعني
لا لا لا.
ويرضى بالخروع زيك عمر لم يرضى قال على ما نرضى الدنيا في ديننا هذا رجل لا يرضى بهذا لا يقبل
صحيح
هذه طبيعه ملكات
على ما نرضى الدنيا
في لماذا ليه نخفض صوتنا ونسكت احسن قريش تسمع من سمع قريش دي طبيعه
ولسنا على حق صحيح
يعني عبد الله بن حذافه السهمي لما دخل على هرقل فهرقل يساله يعني هو اول حبسوه كان في رمضان فقدموا له لحم الخنزير ثلاثه ايام متتاليه
سلم يا رب
وهو لا ياكل يدخلون عليه كؤوس الخمر لا يشرب ثلاثة أيام متتالية، لا يشرب ولا يأكله في رمضان، يجدد النية سبحان الله. فجاء به رقل لما رأى يعني جلده
وصبرة،
قال يا هذا لو قبلت رأسي عفوت عنك وعن إخوانك كل أسر المسلمين اللي معه.
طيب
فالصحابة اعترضوا الموجودين، كيف تقبل رأس الكافر هذا؟ لا تقبل، هذا رأس نجس ذب الأرض العزة. أنا
سبحان يعني الله يموتون
ولا قبل ولا قبل.
أي عزة تلك؟
فاستخار قال سوف أقبل، فقبل رأسه هرقل
وأطلق سراحه،
أطلق سراحه وسراح من معه. وصل المدينة بلغ عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين بالقضية، فطلع فصعد المنبر قال أيها الناس إن عبد الله بن حذافة السهمي قبل رأس هرقل لينجو إخوانه، وأنا أنزل من فوق هذا المنبر ليقبل رأس عبد الله أنوب عن كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقام عمر فقبل رأسه نيابة عن كل المسلمين لأنه أمير المؤمنين. هذه عزة المسلم عندما تكون عزة المسلم عندما تكون. ولما ربع بن عامر دخل على رستم وقال له ما الذي جاء بكم من صحرائكم؟ قال جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد، وجئنا لنخرج الناس من جور الأديان لعدل الإسلام، وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا لسعة الدنيا والآخرة. بيننا وبينكم أمور ثلاثة، إما أن تدخلوا الإسلام أو تدفعوا الجزية، أو بيننا وبينكم السيف. اغتاظ رستم قائد الفرس فأخذ بعضا من تراب من تحت أقدامه قال ضعوها على رأسه. فبكى الحاضرون من الصحابة، يا معقول ربع بن عامر الصحابة دامات الرسول عنه راضي يضع عنه تراب من تحت أقدام عابد النار؟ قال لا تغضبوا، هو ربعي بفعله هذا نزل لنا عن أرض آبائه وأجداده ولا تخاف.
سبحان الله،
عزم رسوله النظرة العزة لله ولرسوله وللمؤمن. المهم تزوجت رقيته من عثمان رضي الله.
لكن عتبة كان له موقف خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه.
وعتبة مرة يعني أراد أن يبصق على وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلق ابنته، وهذا من سوء الأدب حتى العرب.
أي حقد هذا؟ أي قلب هذا يسير على
لا لا لا، الكفر ملة واحدة.
الكفر
ملة واحدة،
بمعنى
يعني أنت لما تجد واحد زي نابليون ودخل بخيله إلى الأزهر الشريف وكان يقتل علماء الأزهر المجيدين والثقات، وسبحان الله يأتي يريد أن يهدم مثلا ما تركه أهل مصر من حضارة مثلا، هذا يدوم عن إيه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. احنا ليه يعني بس هو يعني احنا هنمسح ايات من كتاب الله ولا
لا؟
ولا القران يظل قرانا؟
يظل قرانا.
قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر.
هم يكرهوننا فعلا.
كان نيكسون يقول نحن نؤخر خروج المارد من القنقل فقط.
نؤخر
خروج المارد.
نحن المارد يقصدنا
الان المسلمون يعني المسلمين. نحن نؤخر خروج المارد من القنطرة، اما هو خارج
لا اله الا الله
سبحان الله.
بصق على وجه النبي عليه الصلاة والسلام
فقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك.
هذه في ساعة بشرية ام كان في ساعة نبوة؟ كيف كانت الحالة النفسية لسيدنا محمد؟
لا هو يهين الرسالة في الصورة البشرية.
يعني هو لا يكره شخص محمد عليه الصلاة والسلام،
يكره لأنه حامل حق.
كان قبل الرسالة ما كان يكره؟
لا طبعا يكره الحق الذي هو فيه.
إذن هو يكره الرسالة؟
لا، أصل الرسول والحق يعني شيء واحد. يعني محمد والرسالة شيء واحد صلى الله
عليه الصلاة والسلام.
الرسالة هي محمد ومحمد هو الرسالة.
لكن العقاد تعبير جميل يقول ان ابا بكر احب النبي محمد وعمر احب محمد.
معلش مساله لسابقه معرفه ابي بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم ولعدم صداقه عمر قبل الاسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو عتيبه عد هنا عندما يعني يحاول ان يهين شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يهين امرين، يهين الرساله في شخص الرسول، ويهين الشخص الذي يحمل الرساله. بخير.
نعم.
ولذلك احنا لماذا يثور المسلمون عندما يرون من ينتقص من قدر الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
طيب القرآن مثلا ونحن نتعلم من فضلاتكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به.
جميل.
كبيلما لم يبصق على وجه عتبة من أي المسلمين أو من الرسول، هل قتله جزاء وفاقا؟
لا مش ولم يقتله، هو قال صلف عليه، هو دعا عليه، هو دعا عليه بس، هو دعا عليه
وترك،
وترك الأمر لله، دع الله ينتصر لك.
يعني ما بصق الرسول عليه الصلاة والسلام معه، مات مدى في فعلته،
دع الله ينتصر لك. وهذه كلمة لكل إنسان، بدلا من أن يذهب إلى المحاكم ويأتي بشهود الزور ويقول اليمين الفاجرة واليمين الغموس التي تغمسه في النار ولا كفارة لها، ويدخل في دوامة ولا يحصل. الداخل إلى المحكمة المنتصر والمهزوم كلاهما مهزوم.
على هامش السيرة، اليمين الغموس لا كفارة لها؟
لا كفارة لها، لأنه أكبر من أن يكفر عنه. سبحان الله. لأنني أقسم وأنا أعلم أني كاذب.
هذه هي اليمين الغموس.
اليمين الغموس، أنا أقسم على شيء وأنا أعلم أنني في كذب. يعني هذه مصيبة كبيرة.
سلم يا رب.
لأن في يمين لغو ويمين له كفارة ومين لا كفارة له. هذا هو اليمين الذي لا كفارة له.
سلم يا رب.
أعوذ بالله رب العالمين.
وإن كانت نيته شيء آخر يقصد شيء
لا
آخر.
لا، النيته على المحلف لا على المحلف.
الله أكبر. يقول أنا حلفت وكانت نيتي على.
أنا بقى أشوف شو التعبير.
قاعد.
أصل ده قواعد شرعية. يعني النية على المحلف لا على المحلف. يعني ليس نية من يحلف، لا نية من يحلف.
يعني نية القادم مثلا، هو
مثلا انا اقول لك محمد انت عملت كذا، اقسم بالله كده انك يعني اخذت الامانه اوصلتها، اوصلت الامانه لان اعطيتها لك، قل اقسم بالله انني اوصلتها، وانت تريد انك اوصلت ابنتك الى المدرسه
مثلا، او اخذت الامانه اوصلتها في حساب لي في البنك
اوصلتها مثلا يعني، وانت تريد،
لكن ليس الى الجهه التي تريدها انت.
لا، النية نيتي انا.
الله أكبر.
الإسلام لا يترك هذا، ده قانون إلهي، قوانين إلهية. وزاد هو ليه البركة منزوعة من العيال ومنزوعة من الكبير والصغير؟ لكثرة الأيمان الفاجرة. وزاد دعاء السوق، اللهم إني أعوذ بك أن أكسب فيها صفقة خاسرة أو يمينا فاجرة.
هذه اليمين الفاجرة.
هذه يمين فاجرة.
يقول والله يا أخي اشتريتها
بكذا. والعياذ بالله، هذه يمين فاجرة. مش عمر القيس قال حلفت لها بالله حلفة فاجر.
حلفة فاجر.
والعياذ بالله، يعني شوف حلفة ده وهو مصمم.
لا إله إلا الله.
لأن الله، فهذه مصيبة كبيرة. فاللهم سلط عليه كلبا من كلابه. قال أبو لهب وعتبة في رحلتي إلى الشام، عينكم على عتبة، إن محمدا دعا عليه ودعوة محمد مستجابة.
هو يعلم أن دعوة محمد مستجابة.
فيه.
فلما يجابه هكذا؟
المشركون يؤذونه. ويتكلمون ويأخذون في عرضه ويؤذون صحابته، ويذهبوا الصباح لأن يضعوا أماناتهم عنده لأنه أمين.
عجيب. سبحان
الله. أنت الأمين، ما جربنا عليك كذبا قط، لكن لما جئت يخالف العادات والإلف والأعراف. جئتنا لنترك ما كان يعبد آباؤنا. لا تفكر عما كان. سبحان الله. لشعيب من قبل نفس القضية. فكان
عينكم على عتبة، فإن محمدا دعا.
كان عتبة إذا نام يحيطه الشبان من يمنة ويسرى تبع وصية أبيه. فقال أحدهم بالليل أحس أو أشعر أن أسدا يتشممنا. قال يا رجل نام.
سبحان الله.
إن الأسد لا يشم إنما يأكل مرة واحدة. فجاء أسد في وسط الليل يتشمم كأنما يبحث عن فجره من بين إخوانه.
وهم نيام
وأكله.
يا الله.
اللهم سلط عليه كلبا من كلابه. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأسد من الفصيلة الكلبية.
لكنه قال كلب، وبعض الناس يقول الأسد. والله أسد الله كلب. لا لا. الله أسد.
لا 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 لا، ما هو الأسد من الفصيلة الكلبية في عالم الحيوان.
يعني لم يخالف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. كلب الأسد ينتمي الكلاب. وأكله.
ما ترك منه شيئا.
موقف أبي لهب حينما أكل ابنه هكذا بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام.
هؤلاء الناس لما أصبحت قلوبهم غلف يزداد كراهية للحق.
وأم جميل.
تزداد حقدا.
سلم يا رب.
والعياذ بالله رب العالمين.
المفروض أن تعود.
لا 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 لا. لا, 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 لا. دي القلوب المستنيرة التي توقفها الأحداث. أو تصنعها الأحداث، لكن هذه القلوب المغلقة، يعني سبحان الله العظيم،
وختم الله على قلوبهم
الذين يخربون بيوت الله عز وجل مثلا، يعني أو يمنعون يعني كلمة الله أن تصل إلى عباد الله. ينام ملء عينيه بالليل، هو يظن أنه ينام ويظن أنه صنع خيرا، لكن طيب أما يدري أن هناك من يدعو عليه ليل نهار؟ نفس القضية.
لا إله إلا الله.
تزوجت رقية بن عثمان.
نعم.
واشتد التعذيب والتنكيل بالصحابة، فأذن الله لرسوله أن يأذن لبعض أصحابه بالهجرة، وحدد لهم أرض الحبشة.
معذرة، الفترة التي قضتها رقية وأم كلثوم في عند عتبة وعتيبة طويلة أنجبت مثلا؟
لا لا لا، لم تنجب الحمد لله منهما،
سبحان الله،
فضل الله سبحانه وتعالى. حتى
أما زينب أنجبت،
أما زينب أنجبت من عثمان عبد الله. عبد الله عاش 6 سنوات ومات. نعم
جيد.
أذن بالهجرة، كان أول المهاجرين إلى الحبشة عثمان بن عفان ورقية.
لا إله إلا الله.
أول 11 رجل وامرأة تحركوا من مكة إلى الجنوب وركوب البحر كان سيدنا عثمان ورقية رضي الله عنهما. تجمعوا هناك وصلوا إلى 83 رجلا وامرأة.
نعم.
أنا هذكر بعض أسماء للمهاجرين والمهاجرات لترى العجب، من جميع البطون، حتى من البطون التي تكره النبي صلى الله عليه وسلم او ضد الدعوه من كبار الان. يعني مثلا تعالى بني عبد شمس.
نعم.
اللي هما بنو اميه نفسهم.
نعم.
سبحان الله. ابو حذيفه ابن عتبه، مين اخته؟ هند بنت عتبه
زوج ابو سفيان.
يعني هو اخو هند. سبحان الله.
نعم.
ومعاه زوجته سهله بنت سهيل. حتى المسلمات لما اسلم الاسماء جميله،
والله اسمها جميله،
سهله بنت سهيل.
كان عندهم حزن.
يعني عربي بطبيعته بقى.
نعم.
من بني اسد كانوا اخوال رقيه، اول واحد من الزبير بن العوام.
اللهم
صل. الزبير بن العوام ابن خويلد.
نعم.
يبقى من؟ ابن عم خديجه. ابن
خديجه بنت خويلد.
ابن عم خديجه. يبقى لرقيه ايه؟ خالها. ابن عم ابوها يبقى ايه؟ خالها. سبحان الله. ومن بني عبد الدار بن قصي ابناء عم عثمان مصعب بن عمير رضي الله عنه، ده ابن عم عثمان. سبحان الله.
عم عثمان بن عفان.
ابن عفان والتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هاشم ابن عبد مناف بن قصي.
نعم.
يعني هو مصعب ابن عم رسول الله برضه بني عمومه يعني ايضا. مصعب هذا اللي هو الفتى الحرير، قال عنه كده في مكة.
الفتى الحرير.
الحرير كان لا يلبس الا حريرا يمانيا يسير هكذا لانه ابن غنى
مدلل.
فلما هاجر الى المدينه وهو اول سفير في الاسلام.
صحيح.
وادخل الاسلام في كل بيت في المدينه، لما استشهد بكى الرسول وانتحب ما لم ينتحبه من قبل. بكى كان مرا. لماذا؟ لان كان يغطي وجهه فتتعرى قدماه، يغط اقدامه، فبكى النبي قال عهدت هذا في مكة وما كان انعم منها. وانظروا الى يديه ودائما الحرب والشغل والعمل تشققت يده ورداه. سبحان الله. وكان يجد غطاء يغطوه، لكن له حرير في الجنة ان شاء الله. فمصعب
كان ثم عذرة النقف مرة ثانية حينما يغط وجهه.
يعني الثوب لأنه
قصير.
لا، لأن الشهداء يكفنون في أثوابه. الشهيد ما نجيبلوش كفن. لا، شهيد المعركة
على حالته.
على ما هو أكبر. كفاه أن يتسربل بسربال الشهادة.
صحيح. حينما كانوا يغطون وجهه.
رجلاه تتعرى. يغطوا رجليه. قال غطوا وجهه، وضعوا عليه من الإذخر. يعني بعض النباتات العطرية اللي تنبت في الأرض. غطوا كده اسمع. لا يجد لصحابي غطاء جسده.
لا إله إلا الله.
لكن غطته الرحمة الإلهية وغطاه شرف الشهادة.
وهو من هو
قبل ومصعب بن عمير هذا العظيم. سبحان الله. تعالى إلى من بني زهرة من
أخوه. مدحوه إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجه الظلماء.
نعم. من بني زهرة أخوال الرسول عبد الرحمن بن عوف. يعني حتى أصحاب المدينة هاجروا. يعني تخيل بالك عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، مصعب بن عمير، عبد الرحمن بن عوف. الى الان احنا نتكلم عن اغنياء.
نعم. الا يشكلوا هؤلاء قوه ضغط اقتصاديه على اهل مكه مثلا؟
دي ارعبت اهل مكه. ليه؟ ودي نصيحه، لما اصحاب الحق يلتفوا حول رايه الحق ترعب اهل الباطل. يعني انت ليه شايف الفوضى في المجتمع المسلم؟ لان رايه الباطل الان مرتفعه. فاجتمع اهل الباطل حولها.
صحيح.
اللي بيدندن واللي بيطبل واللي بيتمالي يمنى ويسرى وهو كده يقول لك هي الميديا كده هو الاعلام كده هو ده. لكن لم ترتفع للحق رايه بعد، لكن ارفع رايه الحق يجتمع حول هذه الرايه اهلها وهم كثر. ولكن حجبهم الحياء ان يقفوا بجوار الجدار الى ان يحين. احنا العرب دايما عايزين الفدائي الاول المضحي الاول. اضرب لك مثال بسيط.
اتفضل.
لو في موظف كده متلكف في الشغل والناس واقفه طابور، يا استاذ افطر، طبيعي يسيبوه يفطر، اشرب الشاي، ما هو اصلا ما يتربى في بيت ابيه على 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 الادب.
ده كويس. وتلاقيه فاتح الدرج وبيقول باكل.
لا لا
ويصور على الدرج
يعني باكل. وبعدين سبحان الله بعد كده الطابور هذا كله ينتظر صرخه واحد فقط. ايه يا استاذ انت لازم الصف كله. بس المهم احنا العرب بنحب ان نضحي باول واحد. يعني انت بس ادخل والله والله ان اصابته مصيبه يعني يستحق لانه خليل ادب يا استاذ تطول لسانك على الاستاذ
ما تسيبه يفطر.
هذه مصيبه، هذه مصيبه. لان لو لو يعني يا اخي الاسلام عجيب والله. انا اقراه في سنه النبي صلى الله
عليه وسلم
استوقفتني الكلمه عجيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم اول من عمل الاجر الاضافي
عليه الصلاة والسلام.
آه.
متى؟
قال من كان له أخ يخدمه فلا يكلفه فوق ما يطيق وليعطيه أجره قبل أن يجف عرق، فإذا كلفتموهم فوق ما تطلبون فأعينوه.
فأعينوه
يعني أنت أعطيته ساعتين زيادة تحبسه في الشغل ساعتين زيادة.
نعم.
يبقى إذن إيه
طبيعة عمل هنا. يبقى طبيعه عمل.
من ولي لنا امرا ولم يكن له بيت فليتخذ مسكنا. على حساب من؟
على الكفيل.
على
حساب الرسول عليه الصلاه والسلام. مثل المال
على حساب على حساب الدوله على حساب المصلحه اللي بيشتغل فيها.
الله اكبر.
ومن لم يكن له زوجه فعليه ان يتزوج من المهنه اللي بيشتغل فيها من بيت المال.
الله اكبر.
طبعا
هذا هو الاسلام.
هذا هو الاسلام. واذا لم تكن له رائحله تنقله الى مكان عمله فليتخذ راحله. هذا كلام رسول الله.
هذا فرض فضيلة
الله. ما دي مقتضيات سبحان الله. هو ولي الامر في الدوله المسلمه يجب ان يوفر لافراد الامه امورا اربعه: الملبس والمسكن والماكل والمشرب. ثم اضاف النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده الدابه
الراحله
والزوجه. لأن يعني الزوجة زيها زي يعني سبحان الله.
صحيح.
زي عمر بن عبد العزيز لما فضل مال اللي عايز يتزوج اللي عايز يعتق 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 اللي عليه دين.
لكن بدأ بالزواج.
ولذلك واحد يقول لك طب وهي الدولة تستطيع أن تنفق كل هذا؟ أمال أين البركة؟
بس نتكل على الله.
لا البركة البركة صدق النية.
طب يقولوا المؤمنون عند شروطهم.
تمام.
وطالما انا اتفقت مع اجير او مع عميل او مع انسان مقيم عند ان يعمل على كذا كذا اكون مجحفا واقول هو وافق.
جميل. انا اذا ظالم. دي رقم واحد.
الله اكبر.
رقم اثنين استغليت ضعفه وحاجته للعمل عندي. هذه الثانية.
نعم.
الثالثة اننا ما طبقنا الاسلام بعد. فيجب ان نعود الى المنابع لنأخذ منها. مش بيتشدقوا الان في اوروبا وحقوق العمال وثوره 1 مايو والكلام ده على الاوفر تايم ومش عارف الاجر الاضافي.
طيب الاسلام وضع لا اله الا الله
اجر اضافي.
لا اله الا الله
سبحان الله. كان في قرطبه 1000 حمام عام 1000 حمام في قرطبه واحده صنعها الخلفاء المسلمين هناك لأي واحد عابر سبيل يدخل الحمام من كله.
سبحان الله.
بلاش فمجانا. عندما نأخذ الزكاة من مصارفها ونضعها في مصارفها.
صحيح.
نعم. ثم
نعوف
وعندك رقية فوجئت بأن ابن عمها اللي هو جعفر بن أبي طالب لحقت به ومعه أسماء بنت عميس زوجته. فرحا طبعا لان حد من بني ايه؟ من بني عمومتها. نعم. ايضا الانسان. صحيح. يعني الانسان كثير باخوان.
طبعا من بني أمية عمرو بن سعيد بن العاص وأخاه خالد والزوجتين، من بني أسد عبد الله بن جحش اللي هي أمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، اللي هي أميمة أمه اسمها أميمة بنت عبد المطلب سبحان الله، ومعهم امرأته من زوجة عبد الله بن أبي جحش أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان
لا إله
إلا اللي تزوجها النبي بعد كده لما قتل عبد الله
صحيح
سبحان الله العظيم.
بعد
من اخوالها عامر بن ابي وقاص، من بني عامر الثمانيه منهم السكران بن عمرو، وكانت معه زوجته سوده بنت زمعه
ايضا
سيده سوده اللي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سبحان الله العظيم. انت الان تنظر الى عظماء التاريخ
سبحان الله،
هم الذين هاجروا الى الحبشه، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان،
نتعرف عليها بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مع الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وصفوه الصفوه، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتك.
اهلا وسهلا.
استعدوا للهجرة كل هذه الزمرة من العظماء الذين صنعوا تاريخ الدولة الإسلامية وصفوة الأقوام آنذاك، وهم صفوة الصفوة في هذا المجتمع، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.
وصلوا إلى الحبشة واستقروا فيها زمنا، وبدأ المهاجرون في تذكر الأرض والأوطان، بدأت أشعارهم ترتفع أو ترتفع نبرتها، الحرب والقتال وقتال مكة، وصل هذا الكلام إلى كان أصبح إذاعة معادية بلغة العصر
صحيح.
أصبح شيء يؤثر على سمعة قريش وبعدين قريش محط الأنظار، والكعبة مزار الناس من الشرق والغرب، وهناك طائفة تعتبر متمردة خرجت وذهبت لتؤلب دولة
صحيح
تحت قيادة النجاشي، وكانت الحبشة يعني تقول تستطيع ان تقول الروم وفارس والحبشه.
الله
طبعا لا تنظر للحبشه الان يعني تبقى مدوله بين الناس انا
صحيح. كانت ديانتها ماذا الحبشه؟
يعني النجاشي النصراني كان
ومنها ابراهيم الاشرم
تمام. ف المهم ماذا تصنع قريش؟ عمل اجتماع وقالوا لابد ان نوفد من ياتي بهؤلاء المتمردين،
يتعقبونهم حتى في هجرتهم،
وكم تتعقب يعني وكم يتعقب اقوام على مر الزمن. المهم فمن نرسل؟ من نرسل؟ اختاروا عمرو بن العاص ومعه عبد الله ابن ابي ربيعه. عمرو وعبد الله عبد الله ابن ابي ربيعه هذا والد عمر بن ابي ربيعه
الشاعر
وسوف ترى رقة فرجل عجيبة
سبحان الله
كافر ويبدو هذه الرقة ورثاء عمر
صحيح ظهرت في شعره
لا ننكر انه كان رقيق القلب
صحيح
لا ينكر يعني.
ظهر
المهم ذهب عمرو وعبد الله وصلوا ومعهم هدايا الى البطارقة والنجاشي، لازم يعمل مؤثرات، ويبدو ان الهدايا الرسول صلى الله عليه وسلم منع المسؤول ان ياخذ هدايا، كانت هذه نظرة اسلامية عجيبة، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء.
صحيح، الأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه.
وبعدين سيدنا سليمان لما جات له الهدية إني مرسلة إليهم
بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون،
قال أتمدونني بمال؟ إذن رفض الهدية.
صحيح.
لماذا؟ لأن أنت تتأثر عليه في القرار. وانظر إلى النجاشي ماذا سوف يحدث منه. المهم
هو شرعا الملوك والمسؤولون لا يأخذون هدايا.
لا هي الهدايا في الحدود
المعروفه أخذ.
في الحدود المعروفه، ما كانت لرسول الله هديه
طيب
ولغيره
رشوه،
فيعني في الحدود المتعارف عليها يعني خلينا يعني في قضيه
لنرتفع مره اخرى
لنذهب الى النجاشي.
ما انت تطاوعني في الهبوط الى الواقع مولانا
طيب يعني عمرو يجلس مع كل بطريق من البطارقة، إن عندكم قوما من أقوامنا خرجوا من دينهم وما دخلوا في دينكم، خلي بالك من الكلام، هم خرجوا من ديننا بس ما دخلوا دينكم، فكيف يعني احنا لهم الاخير فينا وجايين عندك يعملوا مشاكل؟ يبقى ايه جايين مبشرين يعني دول ولا في يعني؟ فهذا كلام عمرو. فاستقطب البطارقه من حوله وكان لعمرو اسلوب عجيب.
صحيح
وكان ابو بكر يسميه ارطبون. ارطبون هذا كان يمثل في العصر القديم كيسنجر او بيسمارك في الحرس الحديث. بيسمارك الداهيه
الالماني
المشهور. يعني كيسنجر وما ادراك ما كيسنجر يعني.
يا لطيف.
فعمرو بن العاص في هذه الاونه
كان يقابله بعض الدعاء الان يعني كيسنجر
يعني, يعني معلش
ويستقبلهم في امريكا يعني. وهنالك حوارات.
المهم يعني. المهم ان سبحان الله عمرو يؤثر على البطارقه فيستميلهم اليه. فيذهب البطارقه بما لهم من مكان عند النجاشي وينفثون هذا الكلام الذي نفثه عمرو اليه. ولعل تعبير نفث هذا يمكن صحيح. اقرب الى
ثعبان
فيه سم. طبعا لكن عمرو كان عظيما في الجاهليه وكان عظيما في الاسلام. اما ان ياتي من لم يركع لله ركعه ويقول ان شخصيه عمرو لا تعجبني فيجب ان نصم اذاننا عن هؤلاء السوقه الذين يصعدون امامنا فيضيقون صدورنا ويظلمون شاشاتنا.
والله يجب ان نقطع السنتهم اصلا يعني. ولما نصم اذاننا
يعني؟ سبحان الله.
ابو عمر قال لما نرضى الدنيه في ديننا لكن السؤال بعد ابن فضلاتكم هل فعل المسلمون في الحبشه ما يثير الشك والحقد في قلوب النجاشي ومن معه؟
المسلم كالغيث كما قال صلى الله عليه وسلم اينما حل نفع. صحيح. المسلم لا يضر ابدا مجتمعا وجد فيه ابدا. واي انسان يضر مجتمعه ان كان هذا المجتمع من بني جلدته او من غير بني جلدته وان كان هذا المجتمع مسلم او غير مسلم وضره فليس بمسلم. المسلم ده عبارة عن صمام امان في اي مجتمع سواء في بلده او خارج بلده عبارة عن غيث من ما ينزل ينفع.
نعم. في هذه الاثناء لم يكن هنالك دور يذكر لسيدنا عثمان لرقية ابنة النبي عليه الصلاة والسلام؟
كانت النساء كلهن يجتمعن عند رقية في بيتها ويتذكروا يعني ما حتى لما ارسل النجاشي الى كبار الصحابة توجست النساء خيفة فخرجت كل النساء فذهبنا الى بيت رقية ينتظرن عودة الرجال.
هو لما ارسل
المفاجأة ما هو الامر وصل من البطارقة الى النجاشي فنجاشي قال لا اقضي امرا حتى اسمع من القوم. ودي عقول الكبار.
هو قرار انه عمرو قال للنجاشي انهم يسبون المسيح فانظر ماذا.
لا ما هو لا هو لا عمرو عملها على مرحلتين.
طيب
هو مش هو عمرو
حتى نبرئ ساحه.
لا 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 عمرو ده مش اي واحد. لا يعني اقصد اقول يعني ليس عقلا عاديا هو عقل يعني عقل من العقول الكبيره في العالم.
نعم.
فالمهم فجابه بالنجاشي قال ان بني جلدتكم يقولون عنكم كذا وكذا.
جيد.
فماذا تقولون؟ فانتدب الصحابة جعفر رضي الله عنه ليتكلم.
ابن أبي طالب.
ونحن يجب أن نتعلم. لازم نتكلم على قوم واحد. مش كلنا نتكلم.
غوغاء هكذا.
فانظر ماذا قال جعفر. في كلام جميل ونقوله بنصه.
تفضل.
أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونشرب الخمر ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف.
سلم يا رب.
دي حالة رصد للحالة العربية. احنا كنا قوم بنعبد الأصنام نأكل الميتة نعمل الفواحش نشرب الخمر نقطع الأرحام القوي يأكل الضعيف. وما أدراك بهذه الحروب التي حدثت والتاريخ يعرفها. حتى بعث الله إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه.
جيد.
شوف حرد الله. شوف ربنا يرزق الإنسان حسن الدفيه تجيب ولد من الأولاد أو معذرة مسؤول من المسؤولين يقول له كلها كلمتين عربي بس كلمتين لغة عربية. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وامرنا بالصلاه والزكاه والصيام، فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به من الله. فعاد علينا قومنا الذين دول جايبين لك الهدايا وسبحان الله عايزين يغيروا العلاقه اللي بينهم سبحان الله. فعاد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عباده الاوثان، مش الى ما كان عليه، الى عباده الاوثان، عن عباده الله تعالى، وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، نرجع تاني سبحان الله. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك.
جيد،
يعني كان في اراضي تانية بس انت يعني سبحان الله. ورغبنا في جوارك ورجونا الا نظلم عندك ايها الملك.
كلام جيد،
جامعة أسماء. مانعة موفقة جيد. فيها 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 تحديد وفيها تركيز
هذا تأييد والله
طبعا لا شك دفع الحق. فصمت النجاشي مليا وقال هل معك مما جاء به من الله من شيء؟
جيد،
عايز اسمع جدا ده كلامك. طب ايه اللي نزل على رسوله؟ قال نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا، فتلا سورة مريم كلها.
يعني ده كأنه يأتي على شيء تماما.
فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته،
فيها ذكر السيد المسيح،
وبكت الأساقفة حتى اخضلت
لحاه.
ثم قال إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة.
الله،
كلام ده كلام سبحان الله. والتفت الى عمرو وعبد الله، انطلق والله لا اسلمهم اليكم ولا يكادون في ارضي.
وفي عهد الطريق ان يقول ما يزيد المسيح عن هذا او عن ما قلت. هو كان النجاشي مثقف في الدين
طبعا، قارئ
يفهم في الدين يعني.
مفيش حد انت شفت السيف بن زياد لما كان قابل عبد المطلب وقال له كلام جميل.
صحيح،
يعني ده دليل عنه مصيبة أن الواحد يبقى قاعد على كرسي ومش فاهم، تبقى مصيبة.
يعني واضح أن النجاشي قرأ الدين الخاص به وفهمه وحقا، فقال يخرج من مشكات واحدة.
أنا عايز حتى المبعوثين اللي بيروحوا في السفارات والقنصلات العربية، الحارس اللي على الباب خلوا يقرأ التاريخ الأول، لازم
خير السفير. صحيح، الله خير السفير.
المهم فعمر لم يأس. قال والله لآتين بشيء غدا استأصل به خضراءه.
يا لطيف،
عمرو العيوزة.
يا ساتر،
عمرو العيوزة. فقال عبد الله ابن ابي ربيعة يا عمرو استحي، سوف يقول الرجل نحن نفعل هذا مع بني جلدتنا والرجل يؤمنهم عنده، انا لن ادخل معك مرة اخرى.
رأيك حصيف؟
صحب يعني هو دخل الاسلام على الفيلم.
نعم، رأي حصيف.
أنا طبعا مش
صحيح. ماذا صنع عمرو؟
طلب مقابلة النجاشي مرة أخرى.
طيب،
قال إنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم بشر.
يا الله، في العقيدة هذا الكلام.
طبعا
في العقيدة
طبعا، أنا يقول أنه عيسى بشر، ها حتى برضو أيضا حتى هتخليهم عندك.
هو المشكلة ان عمرا لم يؤمن بهم ولا بديانة عيسى اصلا.
لا، هو عايز
هو على دين ثالث اساسا،
هو جاي في مهمة. المهمة ان ياخذ هؤلاء
ويعود بهم الى مكة
عشان يعملوا صداع في الجنوب، ولا ما يعني ابني تحت عيني والسلام عليكم. نعم، ادخله مع ارميه في بتاع فاعتقل وهبب. المهم بس يبقى يعني سبحان الله. أرسل النجاشي إلى جعفر، تعال ماذا تقول في عيسى؟ قال هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال النجاشي فمد يده على الأرض فأخذ عودا وقال والله ما عدا عيسى بن مريم بما قلت هذا العود. يعني ما فيش مسافة. شوف العود ده
هو هكذا
هو يعني ما هو هو ده الكلام اللي سبحان الله العظيم. اذهبوا ولجعفر فأنتم آمنون بأرضي من سبكم غرم. مش أذاكم اللي يتكلم عنكم كلمة غير طيبة غرم. كررها ثلاثا وما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا واحدا منكم.
يا سلام.
المهم بينظر للبطارقة بيشوف الحاشية برضو رأيها ايه ورجل حصيف يعني برضو مش عايز يعمل
بلبلة. صحيح.
ردوا عليهما هداياهما الاول.
رجع الهدايا.
رجع الهدايا زيارتكم غير مقبولة.
صح. يعني هنالك غرض محدد ليس
وجايب بغرض معين جايب هدية عشان الهدية مرفوضة لان طلبهم مرفوض اساسا. فلا حاجة لي بها. فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حتى رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه. أنا أصلا ما من لا أخذ الرشاوة. هل أخذ رشوة في عشان عشان ملك. عشان أمر دينه أنا ملك. وما أطاع الناس فيه فأطيعه فيه. معقول؟ لا ملك عادي. ولذلك النجاشي أسلم ولما مات صف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وصلوا عليه صلاة الغائب.
الله أكبر.
وكان لما يجي وفد الحبشة يقول أكرموهم. انهم اكرموا اهلنا.
عليه الصلاة والسلام.
باب الوفاء. باب الوفاء. المهم ظهرت شائعة او اشاعة ان قريش اسلمت وخلاص وتركت التعذيب وده وافق هوى الذي يريد ان يعود الى بلده والى وطنه.
فعاد.
فكان اول المقتنعين بهذا عثمان ورقية. بعض القوم انتظروا هذه
الزوبة.
المهم عادوا الى مكة. فأول ما دخلوا مكة وجدوا التعذيب لإخوانه. ما الذي أرجعكم؟ سبحان الله. فدخل عثمان في جوار الوليد بن المغيرة. واللي دخل في جوار عبد المطلب. وعاد التعذيب مرة أخرى. وهاجرت رقية مع عثمان إلى المدينة. وفي غزوة بدر. أذن الرسول له صلى الله عليه وسلم أن يمرضها. كانت مريضة مرضا شديدا أصابتها شيء زي الحصبة. وارتفعت حرارتها أصابتها الحمى. وهي لما عادت إلى مكة الشيء المؤلم أول ما دخلت
من الحبشة
قالت أين أبي وأمي؟ فقالت أم كلثوم وفاطمة أبوك قادم في الطريق. قالت أين أمي؟ فاطمة خرجت من الغرفة باكية وأشادت أختها بالبكاء أم كلثوم. فدخلت غرفة أمها ورأت المخدع خاليا فعلمت أن أمها قد ماتت.
يا الله.
لأن خديجة ماتت عقب الحصار فورا. يعني تقول كتب التاريخ أن نحيبها كان يصل إلى الجيران حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها في صدره وظل يقرأ على رأسها ويهدئها. ثم لما هاجرت بقيت في المدينة عاما ونيفا من العام. وكان في غزوة بدر مرضت مرضا شديدا و يعني جلس عثمان بجوارها يمرضها. ماتت في اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من بدر بعد الانتصار وقد فارقتها روحها. فبكاها النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
وبعد ان غسلها صلى عليها ودفنها. يعني هذه الفجيعة الرابعة في حياة اقرب الاقرباء للنبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
أبو طالب خديجة. ثلاثة أيام خديجة ثم هذه
رقية.
طبعا خديجة وأبو طالب أيضا كان يعني كان ما كان. المهم رقية
ثم لم تمر يعني أيام حتى زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بأم كلثوم. أم كلثوم ورقية تمثلان صديقتان حميمتان قريبتان، كانوا يعني متقاربتان في السن.
أنجبت رقية.
رقية أنجبت عبد الله ومات هو ابن 6 سنوات كما قلنا. أم كلثوم لما تزوجت بعثمان لم ترزق بأولاد، ثم مرضت أم كلثوم بعد مدة، وكانت لا تخالط الحياة الاجتماعية، يعني كانت في حالها، وماتت أيضا عند عثمان بعد أختها تقريبا بسنة.
يا الله.
فبكاها النبي
كثير عليه الصلاة
والسلام ودفنها. ويقول أحد الباحثين كلاما طيبا، يعني يقول نجت قبل عام واحد، أنها ماتت سنة 9 هجرية، فماتت قبل عام واحد من موت أبيها، فنجت من مصيبتين، مصيبة اليتم ومصيبة الترمل، لأنها ما رأت قتل زوجها عثمان الذي رأته نائلة بنت الفرافصة، وما يعني حصلت انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى بعد أقل من سنة من موتها، ولم تنجب. وبهذا صار هناك تحت أطباق الثرى 3 من بنات النبي صلى الله عليه وسلم حضر موتهن بنفسه وصلى عليهم. أي قلب كان قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أريد أن أقول الذين تصارعون على الدنيا،
لا إله إلا الله،
يعني 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 أسأل سؤالا واحدا، يجب أن يعودوا إلى أضابير التاريخ حتى يقرأوا فيه يعني هذه العبر وهذه العظات، لأننا في دنيا يعني أغلبها ابتلاءات، لم تكن ابتلاءات خاصة، هي ابتلاءات عامة على الإسلام كله. وليس معنى هذا أن نيأس أو أن نحبط، ولكن علينا أن نتملى أن البيوت الكبيرة أو البيوت المسلمة يدخل فيها الابتلاء كامتحان واختبار لكي يعني يمحص المسلم.
هل كان قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة إلى تمحص وابتلاء؟
الله عز وجل يعني الرب رب والعبد عبد، والله عز وجل يبتلي من يشاء كيف يشاء، وكما قلنا إن العظائم كفؤها العظماء، ولا تظن أن بيتا من بيوت الأنبياء جميعا إلا وابتلي ابتلاء شديدا، لكن كان أكبر ابتلاء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى موت بنياته 3 ويرى موت 3 أولاد من أولاد الذكور، يعني القاسم وعبد الله وإبراهيم. هؤلاء هو دفن بيديه
6،
ودفن من قبلهم خديجة،
كثير،
وحضر موت فاطمة بنت أسد. وسبحان الله العظيم رأى كل هذه الأحداث، ورأى بطن عمه حمزة وقد بخرت، وهو عائد إلى المدينة قال أما حمزة فلا بواكي له. ويعني سبحان الله العظيم كل هذه الأحداث للتمحيص ولرفع الدرجات، لكن هذه البيوت تكون قدوة لمثل هذه الأمور. يعني هذه الابتلاءات تعطينا نحن إشارة قوية أن يصبر الإنسان وأن يحتسب وأن يكون عند الابتلاءات كبيرا، لأن المسلم لابد أن يبتلى، ولابد أن تكون الابتلاءات على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانك قوة يكون الابتلاء شديدا، وما من مسلم إلا وقد ابتلي. أما الذين تمر عليهم الأيام وهم لم تدخل عليهم المصائب أو الابتلاءات، هي بيوت بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس هناك بيوت الابتلاء فيها مستمر، لأن الله يريد لهذه البيوت أن تكون موصولة بالله ليل نهار لا تغفر عنه. فهكذا كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعز ما عنده، وهو الذي يعني وضع المرأة في مصافها التي يعني أرادها رب العباد له، فبل هؤلاء بناته وأمهن، هو يحضر كل هذه الجنازات كل هذه الحالات وهو يصلي عليها، ويعني يواصل دعوته دون تواني ودون تخاذل، وما أثرت فيه إلا بمدى ما عنده من إنسانية وما عنده من رقي إنساني صلى الله عليه وسلم. فأنا
يعني أهمس في أو أقول لكل مبتلى اعلم أنك قريب من الله، وأن الإنسان لا يملك لنفسه شيئا إلا أن يطلق الأسباب وأن يصبر، والله سبحانه وتعالى نسأله أن يفرج كرب المكروبين. وقلبي مع كل مبتلى في العالم، قلبي مع أبنائي في فلسطين ومع أبنائي وإخواني في العراق ومع أبنائي في دارفور ومع أبنائنا في الشيشان وفي البوسنة ويعني في كشمير وفي كل بلد فيها اضطهاد لكل من يقول لا إله إلا الله. قلبي مع كل مريض أدعو الله له بالشفاء. قلبي مع كل إنسان يريد أن يرزق بولد أو ببنت يملأ عليه حياته. قلبي مع كل بيت فيه إنسان مريض مرضا يعني عضالا عجز الطب عن شفائه، ولكن المسلم رغم هذا لا ييأس. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. هذه كلمة أقولها يعني ونحن نحوم حول صفحة التاريخ في تاريخ رسولنا صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم.
بارك إن شاء الله.
لكن الملاحظ من دراستنا لبنات النبي عليه الصلاة والسلام أن إحدهن ما وصلت إلى مرتبة تأخذ فيها قرار تساند أباها، يكون لها قيمة سياسية أو اقتصادية في هذا المجتمع أو في الحكومة الإسلامية أو الدولة الإسلامية التي صنعها الرسول عليه الصلاة والسلام. هل كان هذا أمر مقصود لذاته من قبل النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتدخل أحد من أهل بيته في أموره، وهو من هو وقد اتبع من كثير من المسلمين؟
أولا القضية أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم يمثلن قدوة في قضية من هي المرأة، لأن وقوف رقية بجوار أبي العاص، وقوف رقية وأم كلثوم، رقية في هجرتها الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة مع عثمان، ثم وقوف أم كلثوم بجوار زوجها الذي كان يساند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني يجهز جيش العسرة ويشتري بئر روما ويصنع هذا الفعل كله، وتصبر هي يوم الحديبية يوم أن أشيع أن عثمان قد قتل ويبلغها هذا الأمر. هذا دور كبير الأساسي للمرأة، الوقوف بجوار الزوج الذي له قيمة في الحياة، لأن لا صلاح له في المجتمع إلا بصلاح زوجته. وسوف نرى أم الحسنين ويعني هذا الدور الكبير الذي كانت تقوم به مع علي، ما رأيناها تشارك. لماذا تشارك إذا كان المصنع للقرار بأمر الله عز وجل موجود صلى الله عليه وسلم؟ صحيح. فهن يعني لست في حاجة إلى المشاركة. كان بنات النبي الأربع يتسمن بصفة عجيبة وصفة الحياء البالغ، يعني مش عاملة رئيسة، لما تفهم ما يجوز هذا على بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا قدوة لنسائنا، وليت كل بنت من بناتنا عندما يهبها الله زوجا صالحا تقف بجواره ليكبر ويكبر وبكبره وباستقامته على طريق الله تربي لنا جيلا صالحا. يعني آمل يعني وقد توشك سفينة الأبدية أن تأخذنا إلى بعيدا، يعني أن نرى جيلا صالحا يرفع العالم ويعني ويظهر دين الله في هذه الأرض.
بإذن الله تبارك وتعالى. انتهى وقت الحلقة، لكن لقاءتنا مع فضيلتكم لن تنتهي أبدا إن شاء الله، ونشوف الحلقة القادمة مع فاطمة ابنة النبي
إن شاء الله. ربنا كنا من أهل الدنيا
دارسين سيرتها. بارك الله في عمركم وعملكم ونفع بكم
إن شاء الله. بارك الله فيكم
وفيكم بارك. سيدي نطلب دعاء أن نختتم بهذه الحلقة لا تكون ساعة إجابة،
يعني سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين، واخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج صفوه الصفوه. اشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوه الصفوه نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.